الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو الدرس الخامس والستون من دروس شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الصلاة، وموعدنا اليوم مع صلاة الصفر. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: خص الله تبارك وتعالى المسافر في سفره بالترفه، فخصه بالفطر والقصر، وهذا من حكمة الشارع، فإن السفر في نفسه قطعة من العذاب، وهو في نفسه مشقة وجهد، ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه في مشقة وجهد بجسمه، فكان من رحمة الله بعباده وبره بهم أن خفف عنهم شطر الصلاة واكتفى منهم الشطر. اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فلم يفوت عليهم مصلحة العباد بإسقاطها في السفر جملة، ولم يلزمهم بها في السفر كإلزامه بها في الحضر. وأما الإقامة فلا موجب لإسقاطها، الواجب فيها ولا تأخيره، وما يعرض فيها من المشقة والشغل فأمر لا ينضبط ولا ينحصر. فلو جوز لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخيص ضاع واضمحل بالكلية، وإن جوز للبعض لم ينضبط، فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز بخلاف السفر. فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ولما كان السفر قطعة من العذاب يمنع العبد نومه وراحته وقراره، رتب الشارع عليه ما رتب من الرخص، وحتى لو فرض خلوه عن المشقات، لأن الأحكام تتعلق بعللها التامة وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد. فالحكم الفرض يلحق بالأعم ولا يفرض بالحكم، وهذا هو معنى قول الفقهاء: النادر لا حكم له، يعني لا ينقض القاعدة ولا يخالف حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره. يقول المصنف رحمه الله: قصر الصلاة، صلاة السفر لها أحكام، نذكر ما منها. واحد: قصر الصلاة الرباعية. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والتقييد بالخوف غير معمول به. فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد ذهب اليوم، يعني ذهب ذلك الخوف. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني القصر صدقة تصدق الله بها فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري، وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر: قال الله تعالى: إذا ضربتم في الأرض، الآية، فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عائشة قالت: فقد فرض الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب، فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى، أي التي فرضت بمكة. رواه أحمد والبيهقي وابن حبان. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر، فقال بوجوبه عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر، وهو مذهب الحنفية. وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر، ويكره اقتداؤه بالمقيم. وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر. إذن موضوع القصر في الصلاة خلاف سائغ بين الفقهاء، تمام. وهذا الخلاف السائغ تمام ذكر الأئمة الثلاثة كما قلنا أنه يستحب قصرها لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، والأصل الإتمام. وذهب أبو حنيفة كما قلنا إلى أنه واجب، ونصره ابن حزم فقال إن فرض المسافر ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، ولما في الصحيحين عن عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال محرره الأولى للمسافر ألا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأن القصر أفضل إجماعا. مجمع البحوث مجمع الفقه الإسلامي في موضوع الرخص ده أصدر بيان رائع نستأنس به في هذا المكان في موضوع الرخص عامة للمريض للمسافر. قال قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأخذ بالرخصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. قرار رقم 74 على 1 على سنة 85 بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان بروناني دار السلام في 1 محرم 1414 الموافق 21 يونيو 1993 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي: 1. الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي. يبقى الرخصة الشرعية هي تخفيفا، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخصة الشرعية إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها. 2. المراد بالرخصة الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحذره، تمام. الرخص الفقهية يعني جماعة اجتهدوا فأباحوا هذا الأمر، وهناك اجتهادات أخرى تحذر من هذا الأمر. والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم جائز شرعا بالضوابط التي في البند رقم 4 سوف نقرأها بعد قليل. 3. الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعا وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوفر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. 4. لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط. يعني الرخص الفقهية دي ما تاخدهاش عشان تاخد من المذهب ده ما يأتي على هواك، الرخصة التي تأتي على هواك، وتأخذ مذهب هذا الرخصة التي تأتي على هواك، وتأخذ مذهب هذا الرخصة التي تأتي على هواك، لا 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 لا. إنما الأخذ بالرخصة له ضوابط. ألف، أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا، لأن لو قال كلام غير معتبر شرعا لا يؤخذ به، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. فإذا كان الوصف وصف إيه شاذ لا يؤخذ. تمام. باء، أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقة، سواء كانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم إيه فرضيا. تمام. جيم، أن يكون الآخذ بالرخصة ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك، يختار بين الأقوال. المكان شو طالب علم يعتمد على طالب علم في إيه في هذا. دال، ألا يترتب على الأخذ بالرخصة الوقوع في التلفيق الممنوع. إيه التلفيق الممنوع؟ هنبينه في البند السادس. تمام. ها، ألا يكون الأخذ بذلك القول زريعة للوصول إلى غرض غير مشروع، أنك ما تخلش قادر عشان توصل أصلا لغرض أو هدف غير مشروع، أو أن تطمئن نفس المترخص للأخذ به بالرخصة. خمسة، حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. إزاي حقيقة التلفيق؟ إيه حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب؟ هو أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات إيه فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها إيه مجتهد أبدا، ولا يقول بها صاحب المذهب. ستة، يكون التلفيق ممنوعا في الأحوال التالية: إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، زي واحد كتب كتاب في عهد من رجل من خلفاء الدولة الأموية، تمام، جمع فيه كل رخص المذاهب في كتاب واحد له، قال هذا شر كتاب، ونهره وفعل به الأفاعيل. لا تحضرني القصة كاملة. الشاهد، تمام، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخصة. يعني ما يكونش موضوع أنك تأخذ، أنا أخذ من مذهب المالكي أخذ، لا أخذ الرخصة في هذا المذهب ما يوافق هواي، كذلك في أبي حنيفة، كذلك في مذهب الشافعية، كذلك في مذهب الحنابلة. باء، إذا أدى إلى نقص حكم القضاء، إذا أدى إلى نقض حكم القضاء، التلفيق ده لو أدى نقض حكم القضاء لا يؤخذ به. جيم، إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة. تمام. دال، إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه لا يؤخذ بهذا التلفيق. جيم، إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين، والله إيه تعالى أعلم. هذا قول أو قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأخذ بالرخصة. طيب، نعود إلى موضوعنا والرخصة في المسافر. مسألة القصر المتبادر من الآية، مسافة القصر نمرة 2. احنا أول حاجة خدنا إيه موضوع إيه قصر الصلاة ربعين. نمرة 2، مسافة القصر متى يقصر، ما هي حد المسافة؟ المتبادر من الآية أي سفر في اللغة يطلق، يعني أي مسافة يطلق عليها إيه سفر، طال أم قصر. تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق، ما وردش أبدا. وقد نقل ابن المنذر وغيره في مسألة في هذه المسألة أكثر من 20 قول، ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك. روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة. رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوته عن وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف. ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال. الفرسخ كم مين؟ فيكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس، ومبينا أن أقل مسافة قصر فيه صلى الله عليه وسلم الصلاة كانت ثلاثة أميال. الفرسخ 5040 متر، يعني 5.5 كيلو تقريبا، والميل 1748 متر، يعني حوالي 2 كيلو إلا إيه إلا ربع. فلو قلنا 2 كيلو إلا ربع، واثنين كيلو ربع يعملوا كم؟ 5.5 4.5 5.5 5.5 واثنين إلا ربع
2 إلا ربع
يعملوا 3.5 و2 إلا ربع يعملوا 5 إلا إيه
5.5
يعملوا 5.5 يبقى أقل مسافة للقصر 5.25 كيلو بنص، يعني بداية أقل مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 5.25 كيلو. لو أخذنا بالحديث الثاني اللي هم لو أخذنا بلفظ ثلاثة فراسخ هيبقى 5.5، 3 × 5.5 هيعملوا كام؟ 16.5 كيلو. 16 الحديث إيه؟ الثاني. هو نفس الحديث تعنز بس إيه؟ قال مش فيها ثلاث فراسخ ولا ثلاث أميال. لو ثلاث أميال هيبقى 5.25، لو ثلاث فراسخ هيبقى 16.5 كيلو. وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد، يعني 2.25. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر، وبه أخذ ابن حزم وقال محتجا على ترك القصر فيما دون الميل بأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر. وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض الآخر، فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي في المغني. قال المصنف رحمه الله: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روى ابن عمر وابن عباس وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا. ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره لوجهين. يعني بعض الناس قال لك لا، مرحلتين وثلاث مراحل، وحنبين يعني مرحلتين وثلاث مراحل، لكن بيقول لك الكلام ده مردود عليه ورد عليه صاحب المغني وقال لك إن الكلام ده ما فيش أي دليل عليه، وفعل الصحابة حتى وإن كان فعل الصحابة دليل على كلامهم، ففعل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد قولهم وفعلهم. وذكر لوجهين: الوجه الأول أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية، فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام جاء لبيان مدة المسح، فلا يحتج به هنا على أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في 3 أيام. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، وقال فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة إيه؟ يوم واحد. يبقى إزاي أنت قلت أقل سفر مسيرته 3 أيام، والنبي هنا في الحديث ده يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إيه؟ مسيرة يوم. تمام. الثاني الجواب الثاني عليهم أن التقدير بباب التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأيه مجرد سيما، وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلى أن ينعقد إيه؟ الإجماع على خلافه. تمام. ويستوي في ذلك السفر بالطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره، سفر معصية، إن قال لك صاحب السفر سفر معصية. طب وما الدليل على هذا؟ وما كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة. نذكر خلاف العلماء في تقدير مسافة القصر. اختلف العلماء في تقدير مسافة القصر كما بين المصنف رحمه الله، ونذكر خلاف آخر نجيب المسألة بأقوال أهل العلم فيها التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الرخصة. تمام. ذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مسافة تقصر فيها الصلاة هي مسيرة 3 أيام، ده كلام مين؟ أبو حنيفة. وتقدر بـ3 مراحل لسيل الإبل المحملة، ولا يصح بأقل من هذه المسافة، وده الكلام اللي رد عليه الشيخ سيدي سابق. وذهب الأئمة 3 إلى أن أقل مسافة للقصر هي 2 مراحل لسير الإبل المحملة. تمام. وبرضو هذا الكلام اللي كان الرد بتاع الشيخ سيد سابق. وتقدر المسافة 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فتكون على وجه التقريب حوالي 77 كيلو المرحلة. ده قول الأئمة 3. والمرحلة الواحدة تبقى على ايه؟ وتباح رخص السفر ولو قطع هذه المسافة في 1 ساعة، كما لو قطع بسيارة او طيارة وغير ذلك. وذهب كثير من المحقق العلماء الى انه لا يوجد دليل صريح صحيح على تحديد مسافة القصر، بل المشرع العظيم أباح رخصة السفر ولم يحدد لا بمدة ولا بمسافة، فكل ما عد سفرا أبيحت فيه الرخصة. قال المغني تواترت الأخبار، قال في المغني تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفار حاجة حاجا أو معتمرا أو غازيا، وكان لا يزيد على 2 ركعات. وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثل الصلاة أن له أن يقصر 1/4 فيصليها 2. وذهب أبو عبد الله إلى أن القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخا، 16 فرسخ في 5 نعم لا حاجة في 77 زي ما ذكر، والفرسخ 3 أميال فيكون 48 ميلا، وذلك مسيرة 2 قاصدين. وقد روى ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا، وإذ لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره لوجهين: أحدهما أنه مخالف للسنة ولظاهر القرآن الذي أباح القصر لمن ضرب في الأرض، انتقلت هذه 77 و80 كيلو لمراحل وغير مراحل. تمام. والحجة مع ما فظاهر الآية متناول لكل ضارب في الأرض. الثاني أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. وقال شيخ الإسلام: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا. تمام. فالمرجع في السفر إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم. وقال ابن القيم: في الهدى. لم يحد رسول صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ما في مطلق السفر والضرب في الأرض، وهذا ما اختاره كثير من محققي علماء السلفية في نجد. أما شيخ محمد بن بدير بدير فقال إن الحكم إذا خلى من ضابط يضبطه كان عرضة للتلاعب والخضوع للهوى، وإن الفقهاء نظروا فوجدوا أنه ليست كل مسألة معتبرة لاستباحة الرخصة، فوجب وصف السفر الذي تستباح فيه الرخصة حتى لا يتعرض المكلفون لإشكالات أو تهاون بسبب سحب الرخصة على غير ما أبيحت له. فقد ورد في الصحيح أن بعض الصحابة كان يحافظ على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقصى العوالي، وهي على 4 أميال، وطبعا لم تكن لهم رخصة القصر ولا الفطر. ورد في الصحيح أن أهل الصفة كانوا يحتطبون فيبيعون الحطب ليطعموا به الفقراء، ومسافة الاحتطاب قد تزيد على الوارد في حديثه أنس أنه بيطلع الصحراء بيطلع الجبل عشان يجيب حطب، ده ردهم. والذي يمكن حمله على بداية القصر لا غاية أو نهاية السفر، ونبي صلى الله عليه وسلم وصف السفر وقدره بحد في موضع آخر وهو وجوب المحرم للمرأة، والذي يدل بمفهومه على أن ما كان أقل منه فهو معتبر. فالسفر الذي تعلق بأراء متباينة لا تجتمع على ماهيته معلوم، كما قيد العلماء على رقبتي في الكفارة بالمؤمنة التي وردت في قتل الخطأ، فهذه مثلها. ومهما أمكن اتباع علمائنا وإمتنا فهو العصمة، وإن جمهورهم على هذا، وإنهم قد استفرغوا وسعهم في تحري رضا الله تبارك وتعالى. ومن الخطر أن نعود الطلاب التجرؤ على مخالفة الأئمة الأربعة، فإنه من جراء ذلك شردت جماعات بأسرها عن الجادة لم يعد لفقه الأئمة عندهم وزن. والخير والله في اتباع أئمتنا، والله في اتباع أئمتنا، وهم بيّنوا النصوص التي بنوا عليها هذه الأحكام، فليس اتباعهم في ذلك من اتباع الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، ولكن يجب أن نربي أبناءنا وإخواننا على استعظام مخالفة السلف فيما اتفقوا عليه وتحري أصل الأمور وأسعدها بالقليل، فلما فيما لو اختلفوا فيه بحيث لا نخرج عن اتفاقهم ولا عن خلافهم، فإذا اخترنا لا نختار إلا من فقههم الذي وضحت حجته لا ولاح دليله، وليس كل خلاف معتبرا حتى لا يقال إن فلانا وفلان يقولون بعدم التحديد، والأولى الرجوع إلى أقوال الأئمة الجامعة المبينة على الاحتياط فيها والسداد، والله تعالى. هنا محمد بن بدير ينتصر لمين؟ لأقوال مين؟ الأئمة الأربعة. لأقوال الأئمة الأربعة، يعني سواء الثلاثة أو الأربعة، هو ينتصر لأقوال الأئمة سواء مرحلتين أو 3 مراحل، بخلاف كلام ابن. فهو صحيح ان الكلام اصلا لا دليل عليه من الكتاب والسنة، هذا هو الصحيح والله تعالى اعلم. الموضع الذي يقصر منه، ذهب جمهور العلماء الى ان القصر الصلاة، ودي المسألة الثالثة التي ذكرها سيد سابق، يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. إزاي؟ قال ابن المنذر: ولا أعلم أن، يعني اللي حيسافر، أنا حسافر الآن ما صليش في البيت إلا تبدأ القصر والجمع أيضا إلا إذا غدرت البلد اللي أنا فيها وغدرت بيوتها ولم أرى بيوتها ولا لا تقديم ولا تأخير ولا قصر. طبعا ده هو الصحيح أصلا، تمام. الأمر الثاني، لو أنا رجعت، أنا وراجع أقصر طالما أدخل لم أدخل البلد بتاعتي، إذا دخلت البلد أتم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. خدت بالك يا شيخ؟ بعد خروجه من المدينة. وقال أنس: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 4، وبذي الحليفة 2، وبين المدينة وذي الحليفة حوالي 20 كيلو تقريبا أو أقل.
والعصر حازن علي في الطريق عايز اجمع جمع.
ما ينفعش تجمع انت في البيت، لازم تتحرك لازم تترك البلد. ممكن اخر الظهر مع العصر، او ممكن اصلي الظهر في وقته لما يجي العصر اصلي ركعتين في المكان اللي انت فيه ساكن فيه. لا تمام. وقال انا صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين، رواه الجماعة. ويرى البعض ان من نوى السفر يقصر ولو في بيته، ده في قول. تمام، ده ايه قول. طيب متى يتم المسافر؟ متى يتم المسافر؟ يعني الموضوع ده طويل جدا ومحتاج شيء من التفصيل، لان في اقوال كثيره جدا. يعني هل يتم المسافر يعني بعد 4 ايام، بعد شهر، بعد سنه، بعد اقل؟ متى يتم الموضوع ده فيه تفصيله كثير جدا، ان شاء الله سوف نخبره او نذكره في المره القادمه باذن الله. في بعض الملاحظات هنا نقولها فيها بعض الإجابات على سؤالك. القصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية نمرة واحد، وأما صلاة الصبح والمغرب فلا قصر فيها نمرة اثنين. المتردد الذي لم يزمع يزمع على إقامة إقامة يقصر أبدا ولو ظل زمنا طويلا، ودي حنفصل فيها المرة القادمة إن شاء الله. السفراء والدبلوماسيون المقيمون بالسفارات في حكم المقيمين، وكذلك الذين يعملون خارج بلادهم أو يدرسون، فهؤلاء جميعا يتمون والله أعلم. والمسألة فيها نزاع بين المرة القادمة. يبدأ القصر للمسافر بعد مغادرته لمساكن البلد التي يسكنه، ولا يجوز له القصر وهو في دار الإقامة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر إلا بعد خروجه. ماشي، ده هو قول جمهور العلماء. وعن سلم بن مالك قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصليت العصر بذي الحليفة ركعتين وكان مسافرا. خمسة، السائقون لسيارات السفر والشاحنات والقطارات والطائرات مسافرون ما لم يصلوا إلى دار إقامتهم. تمام. ستة، إذا نسى صلاة في سفر فتذكرها في سفر آخر فإنه يصليها قصرا، فإن تذكرها في حضر فإنه يقصر على الصحيح. وكان مسافر النهاردة وأذن علي الظهر في بلدنا وصفرت بالليل المغرب، تمام، تذكرت بالليل ان انا ما صليتش الظهر، اصلي الظهر اربعة. لكن لو انا مسافر وما صليتش الظهر وروحت البيت تذكرت ما صليتش الظهر اصليه اثنين. اذا نسي صلاة في سفر فتذكرها في اخر في سفر اخر فانه صلي قصرا، فان تذكرها في حضر فانه يقصر على الصلاة. واما ان فاتته صلاة في حضر فتذكرها في سفر فانه يتمها، اي ان الاعتبار بحال فرضها عليه لا بحال أدائها. أنت لما فرضت عليك كنت مسافر ولا مقيم؟ لو كان مسافر يقصر، لو كان مقيم يتم حتى لو تذكر أثناء السفر. تمام. وفي المسألة برضو نزاع وخلاف، ولكن هذا هو الراجح والله أعلم. سبعة، وإن حوصر أو حبس عن سفره فهو في معنى المتردد، حتى لو علم أنه سيقيم مدة طويلة فهذا يقصر الصلاة، لما ثبت أن ابن عمر حبسه الثلج، طبعا دي حنبين فيها المرة القادمة، بأذربيجان لمدة 6 أشهر يقصر الصلاة. وكذلك من أقام إقامة مقيدة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر أبدا، مثل من يقيم للعلاج ولا يدري متى ينتهي علاجه. من خرج للبحث عن شارد أو من ضل في طريقه فهذا يقصر أبدا حتى يعود إلى وطنه. تسعة، إذا تم المسافر خلف المقيم، إذا تم المسافر خلف المقيم أتم لما ثبت أن ابن عباس سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا، قال تلك هي السنة، ولأن الصحابة صلوا خلف عثمان وهو بمنى أربعا، وإذا كان عثمان متأولا للإتمام فهذا يدل على أن المأموم المسافر يتبع إمامه. عشر، بناء على ما تقدم، إذا أدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة فهل يقصر أم يتم؟ فيه خلاف. يعني أنا جاي البلدة دي في سفر، دخلت وراء الإمام صلاة الظهر، لحقت الركعة الثالثة، هم مش أنا لحقت الركعة الرابعة، الإمام متم، أنا أدركت الركعة الرابعة، أجيب ركعة وسلم ولا أجيب ولا صلي أربعة؟ فيه خلاف، والراجح الإتمام لعموم قول صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فإيه، يبقى صلي أربعا لأنه دخل وراء الإمام، وراء الإمام المقيم. وحتى وهو إن كان هو مسافر. وعن مجلز قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، أتجزئ الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ ها قال فضحك وقال يصلي بصلاته. 11، إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري أهو مقيم أو إيه مسافر، فجعل نيته معلقة، بمعنى إذا أتم الإمام أتم، وإذا قصر الإمام قصر معه فصلاته صحيحة، وعليه فإنه يتابع إمامه إن كان مقيما أتم خلفه أو مسافرا قصر الصلاة مثله.
تصوره مثلا على
مسجد
على طريق،
ما ده متصوره، ما انا مسافر، ما انا مسافر على مسجد في الطريق، ما ده الناس اللي ساكنه طب لو الناس اللي على سكان اللي جنب المسجد دول مقيمين،
ممكن لا ممكن ما
يكون، انا مسافر دلوقتي في مسجد في الجلاء، في مسجد في الجلاء على الشارع، الناس اللي ساكنه في الجلاء مقيمين، في مسجد في النبرية على الشارع ودخلت اصلي، الناس اللي ساكنه حوالين المسجد دول ايه؟
المساله دي متصوره في مسجد كنت تبع
الشركه؟ لا مش تبع الشركه، انا دخلت دلوقتي النبريه عشان اصلي في اقرب مسجد على الشارع، تمام، وانا مسافر القاهره، الناس اللي حوالين المسجد دول ايه؟
مقيمين،
وانا بالنسبه لي
مسافر،
دخل واحد صلى مش عارفه مقيم ولا مسافر، النيه تبقى معلقه، ان طلع مقيم حتم وان طلع مسافر نقصر الصلاة. إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري، كما قلنا إذا أحرم المسافر خلف إمام مقيم ثم فسدت صلاته، أي أعني إيه المسافر، فهل يعيدها تامة أم قصرا؟ الراجح أن يعيدها قصرا إذا صلى وحده أو خلف مسافر مثله، وأما إن عاداه خلف مقيم أتم. إزاي يعني؟ أنا مسافر دلوقتي وفي إمام مقيم هيصلي الظهر أربع ركعات، فأنا دخلت وراه وبعدين فسدت صلاتي، يعني إيه فسدت صلاتي؟ خرج مني ريح، تذكرت أني على غير وضوء ورحت طالع من الصلاة وجددت وضوئي ورجعت، لو أنا حصليها لوحدي أصليها متم ولا أصليها قصرا؟ لو لوحدك ما فيها خلاف، فيها خلاف، على الراجح انك تصليها قصرا لو صليت وحدك، وقصرا اذا كنت وراء امام، اذا دخلت وراء امام تاني ايه مسافر زيك، اما اذا دخلت وراء امام تاني مقيم يبقى تصليها ايه متم طبعا. اذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فانه يقصر، والعكس اذا دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل بلده فانه ايه يتم، اعتبارا بحال صلاة. يعني انت الان وجب عليك الان اذن الظهر انت في السفر ودخلت البيت قبل العصر، تصليها ركعتين وتصلي اربعة؟ تصلي اربعة خلاص دخلت البيت. طيب اذا اذن عليك الظهر انت في البيت وسفرت، تمام تمام وحصليها في الطريق، حصليها ايه قصرا؟ ايوه هتصلي قصرا في السفر، لا في البيت لا تقصر.
مناواش
لا مش البيت. انا مسافر ودخلت مسجد وهم صلوا ركعتين وقدروا ركعتين، اكمل انا اكمل اربعه ايوه هستكمل
ايه
انا مسافر دخلت المسجد فاضل ركعه، فانا هعطوه في اخر ركعه
هتصلي اربع قلنا اربع ما انت صليت ورا مقيم ما انت مزاجه ورا صليت ورا ايه طالما دخلت ورا مقيم انما جعل الامام ليتم به صلي الاربعة اذا دخل وقت الصلاة وده على الراجح يعني اذا دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم صبر بانه يخسر والعكس اذا دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل بلده فانه يتم اعتبارا الرابع عشر اذا صلى المسافر اماما وخلفه بعضهم مسافرون وبعضهم مقيمون فخرج من الصلاة لعذر واستخلف مكانه مقيما أتم الصلاة وعلى من خلفه سواء كان مقيما أو مسافرا الإتمام ازاي يعني هداك احنا دخلنا المسجد وانا مسافر صليت بالناس امام تمام ورايا ناس مقيمة وناس متمة ناس مقيمة وناس متمة ناس متمة مقيمة وناس مسافرة هتخسر وجيت خرجت من الصلاة ورحت مستخلف واحد من اللي وراي اللي طلع اللي من وراي ده طلع ايه مقيم ويبقى اللي وراه كلهم يتموا يا الله نفس القصة قال ابن تيمية يوتر المسافر ويركع سنة الفجر ويسن ترك غيرها والأفضل له التطوع في غير السنة الراتبة ونقل بعضهم إجماعا وده حنفصل فيه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.